بطانة الإمام وأهل مشورته، البطانة الدخلاء. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى: أخبرني ابن شهاب بهذا. وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري: حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله ابن أبي جعفر: حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الرواية ساقها البخاري للإشارة إلى اختلاف الرواة في هذا الحديث، حديث أبي سعيد، هل هو موقوف أو مرفوع. وقد سبق لنا أنه إذا حصل مثل هذا فإنه يقدم المرفوع لوجهين. الوجه الأول أن مع الرافع زيادة علم وهو ثقة، فيكون مقدما على الواقع. الوجه الثاني أن الرافع للحديث أحيانا يسوقه مساق الخبر، وحينئذ ينهيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يرفعه إلى الرسول لأنه ساقه مساق الخبر. وأحيانا يسوقه مساق الاستدلال، وفي هذه الحال ربما لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد بالاستدلال أنه يسوقه مساق الحكم، مساق الحكم. مثال ذلك، لنفرض أننا نتحدث عن النيات، وفي سياق حديثنا قلنا: من نوى خيرا فله، ومن نوى شرا فعليه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا سمعه السامع سوف ينقله على أنه إيش، من قولي ولا من قولي. فإذا أسندت الحديث وقلت: حدثني فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يكون الرفع. فالراوي للحديث قد يسوقه مساق الحكم للرواية والخبر، فيسمعه من يسمعه فينسبه إلى قوله. وإذا كان كذلك فلا معارضة بين من رواه عنه على سبيل الخبر حتى انتهى إلى منتهى، وبين من رواه منه عنه على سبيل أن على وجه أنه من قوله. الحديث هنا يقول ترجمة: باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة يقول الدخلاء، وعندك تفسير الدخلاء؟
قوله البطانة الدخلاء هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة الدخلاء والخبال الشر انتهى. والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه. وعطف أهل مشورته على البطانة، وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام. وقد ذكرت حكم المشورة في باب متى يستوجب الرجل القضاء، وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الحزم؟ قال: أن تشاور ذا لب ثم تطيعه. ومن رواية خالد بن معدان مثله غير أنه قال ذا رأي. قال الكرماني فسر البخاري البطانة بالدخلاء فجعله جمعا انتهى ولا مخلور في ذلك.
بس على كل حال الدخلاء كلمة تقال في الشيء الغريب، يقال هذه الكلمة دخيلة على اللغة العربية، يعني ليست من صميم اللغة العربية. والبطانة في الحقيقة خاصة الرجل، خاصة الرجل الذين يختصهم من بين الأصحاب، هؤلاء هم البطانة، وسموا بطانة لعلمهم بباطن أمره أو لأنهم يأتون إليه في بواطن الأحوال. والبطانة لا شك أنه أن لها تأثيرا على الشخص، لأنها هي التي تكون عنده دائما، تجالسه، تخرج معه، تأتي معه، فلها أهمية عظيمة. ولهذا ينبغي لنا إذا دعونا لولاة الأمور أن نخص بطانتهم، أن يصلح الله لهم البطانة. ثم ذكر حديث ما بعث الله من نبي، ومن هنا زائدة للتأكيد، ولو حذفت وقيل ما بعث الله نبيا استقام الكلام، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. أما في الخلفاء فلا إشكال في الأمر أن يكون لهم بطانة خير وبطانة شر، لا إشكال فيها، وليس بغريب. ولو لم يكن من بطانتهم إلا أهله وأولاده فإنهم بطانة، وقد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لكن الإشكال في النبي، ولهذا يحتاج نسمع الشرح. نعم نعم قوله.